محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأنه توجد في مسألة ما إذا فقد الإنسان ارتكاب الحرام ولم يرتكبه مجرد أفاده فهل يعاقب عليه أم لا؟ ثم توجد عندنا طائفتان من الأخبار، الطائفة الأولى تثبت العقاب عليه والطائفة الثانية تنفيه. وكنا في صدد بيان الجمع بين هاتين الطائفتين، ثم قلنا ذكر طبقة شره واثنين للجمع بين الطائفتين. الجمع الأول أن نحمل الطائفة الأولى على من انتهى عن قصده ولم يسر على قصده باختياره، وباختياره خرج السير على طبق قصده. والطائفة الثانية نحملها على من؟ على من انتهى بقاسر خارجي. هذا الجمع الأول. والجمع الثاني أن نحمل الطائفة الأولى على من قصد بلا أن يرتكب بعض المقدمات، والطائفة الثانية نحملها على من قصد وارتكب بعض المقدمات فقط. هذا هو الجمع الثاني. هذا درسنا السابق، الآن درسنا الجديد من الآن يشرح، وهو أن نقول هذا الجمع الثاني يؤيده ما دل على حرمة الإعانة على الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن هذه الآية الكريمة يستفاد منها أن الإعانة على الإثم، أن الإعانة على المحرم محرمة. هذه الحرمة، هذه حرمة الإعانة على الإثم تؤيد الجمع الثاني. فإنه في الجمع الثاني ماذا قلنا؟ قلنا الطائفة الأولى نحملها على من؟ الطائفة الأولى نحملها على من قصد بلا أن يرتكب بعض المقدمات، والطائفة الثانية الذي يدل على ثبوت العقاب نحملها على من قصد مع ارتكاب بعض المقدمات. فالذي ارتكب بعض المقدمات نقول هذا معاقب. ليش؟ للطائفة الثانية، ويؤيده، يؤيد أنه معاقب هذا الذي ارتكب بعض المقدمات أنه يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم، فيشمل ذاك الدليل الذي دل على أن الإعانة على الإثم محرمة. بس لابد أنت في قرارة نفسك تقول أن الإعانة على الإثم محرمة، لابد النسبة الإعانة على المحرم الصادر من الغير، يعني أعين غيري على الحرام، أفعل بعض المقدمات اللي دي مقدمات لارتكاب غير للحرام، هذا يقال له إعانة على الإثم. وأما ارتكب المقدمات لأجل أن أفعل أنا الحرام، هذا لا يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم. لابد في قرارة نفسه، وفي موردنا المفروض هذا الإنسان قصد وارتكب بعض المقدمات، مقدمات إما لصدور الحرام من نفسه لا لصدور الحرام من غيره، يصدق عليه حينئذ أنه أعان على الحرام. الإعانة على الحرام إنما تصدق إذا فرض على أن الحرام يصدر من الغير. لعله في قرارة نفسك تشكل بهذا، فنحن نقول هذا كلام صحيح. إحنا نقول بناء على التعميم هذا تأييد نجيبه، بناء على أن الإعانة على الإثم لا تخفق بما إذا صدر الإثم، بما إذا صدر الحرام من الغير، بل تعم ما إذا صدر هذا الإثم والحرام من نفس الشخص. بناء على هذا التعميم، هذا المؤيد نجيبه كما ذهب إليه الشيخ الكبير كاشف الغطاء الشيخ جعفر رحمه الله، فإنه عمم حرمة الإعانة لمن عممها؟ لما إذا كان المحرم صادر من نفس الشخص. ولا تختص حرمة الإعانة بما إذا كان الحرام صادر من شخص آخر. بناء على هذا التعميم ولعل توجيه هذا التعميم أن تمسك لا بالدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية ما يمكن التمسك، ولا تعاونوا على الإثم، اصدق المعاونة على الإثم فيما إذا صدر الحرام من نفس الشخص. فإذا أريد أن نتمسك بالألفاظ، الألفاظ ما يمكن التمسك بها، لعل وجه التعميم هو التمسك بتنقيح المناطق، بمعنى أن الشيخ الكبير لاحظ على أن المناط في حرمة الإعانة على المحرم الصادر من الغير، فالمناط موجود في الإعانة على الحرام الصادر من نفس الشخص. المناط شنو؟ أنه راح أعاون، راح أصير فرد عامل مساعد على صدور الحرام. وإذا كان هذا المناط وهذا العامل المساعد موجود في كل الحالة، حالتنا إذا صدر الحرام من الغير وحالتنا إذا صدر مني، فبناء على هذا التعميم يصير حينئذ دليل حرمة الإعانة على الإثم يصير مؤيدا للجمع الثاني، فإنه في الجمع الثاني قلنا نحمل الطائفة الثانية التي دلت على ثبوت العقاب، نحملها على من؟ على ما إذا صدر القصد مع بعض المقدمات من الشخص، فإذا صدرت بعض المقدمات مناسب هذا الشخص عقابا. ليش؟ لأنه قد أعان على الإثم بناء على تعميم حرمة الإعانة. نطبق هذه العبارة. لذلك يقول قدس سره كما يشهد له، يشهد له يعني علما للجمع الثاني، حرمة الإعانة على المحرم، لكن بناء على التعميم، بل إذا ما عممنا ما يفيدنا، حيث عممه، إذا كان يقول عممها مو أحسن، يعني ضمير التأنيث يجيب عمم الإعانة أو حرمة الإعانة، أحسن هذا أظن، حيث عممها يعني حرمة الإعانة أو الإعانة بعض الأفاطين، وهو الشيخ الكبير كاشف الغبا لإعانة بلي بعض الأفاطين، بعض الأفاطين هو مذكور بعد، وإذا مذكور بعد ما في حاجة لإرجاع الضمير، حيث عممه بعض الأفاطين لإعانة نفسه على الحرام. ولعله وجه التعميم، ولعل التعميم لتنقيح المنام من باب التمسك بالدلالة اللفظية، عانى على الإثم لا ينظر إلى قدر الحرام من نفسه، فلا بد تنقيح المناط، المناط يعني تنقيح المناط نقحناه وأثبتنا فتمسك به، والمناط هو أنه عامل مساعد راح يصير على صدور الحرام، هذا العامل المساعد موجود في كل الصورة، ولعله يعني التعميم لتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية. إذا كان يقول لا للدلالة اللفظية أحسن، لأن هنا قال لتنقيح، هنا يكون للدلالة اللفظية. وقد علم مما ذكرنا، مطلب جديد لحد الآن، التجري كم شكل، كم شكل صار له التجري، كم شكل، كم تجري، كم نحو بينا له. السؤال الآن راح نفهرس يا إخوان الأقسام اللي ذكرناها للتجري والأقسام اللي ما ذكرناها، بعض الأقسام ما ذكرناها لعله، الآن راح نفهرسها ستة أقسام راح نذكر لك إياها. اعلم أن التجري يحصل له ستة أشكال. الشكل الأول أن يقصد الإنسان صدور الحرام فقط، يقصد أن يسرق، يقصد أن يزني، يقصد أن يتدخل إلى أن يصدر الحرام منه بعدين. وهذا القسم هو الذي كان حكينا به أمس آخر درسنا، والذي كان اليوم كلامنا به. هذا القسم الثاني أن يقصد ارتكاب الحرام مع فعل بعض المقدمات، وهذا هم أشرنا له اليوم وأمس. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يقصد ارتكاب الحرام ويتلبس بما يراه حراما، بناء هذا خمر ويقصد شربه ويتناولها بعدين، لكن بعدين يتبين أنه مو حرام، ليس هو الخمر. هذا قسم من التجري الذي بحثناه شوكت أول ما دخلنا في بحث التجري، الصورة المتعارفة، الصورة المركوزة والشكل المركوز للتجري في أذهاننا في هذه الصورة. لذلك إذا واحد سألك قال لك التجري مثاله شنو؟ تقول له أن يعتقد هذا خمر فيشربه وواقعا ليس بخمر. هاي الصورة التي مصعفة هي الشكل الرابع، أن يحتمل أن هذا معصية وحرام ويمسكه، يحتمل هو يحتمل هذا خمر ويشربه برجائي أن يكون خمرا، برجاء أن يكون خمرا. الصورة الثالثة أن يحتمل خامسة أن يحتمل خمر ويشربه برجاء لعدم المبالاة، ولا يبالي، مو أنه برجاء أن يكون خمر ولا برجاء أن لا يكون خمر، يبالي شو ما خمر. الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن يشرب ما يحتمل يحتمل أنه خمر، يحتمل هذا خمر أتناول برجاء أن لا يكون خمرا. فالفرق بين الصور الثلاثة الأخيرة واضح بحسب الظاهر، في كل الاحتمال أحتمل هذا خمر لكن مرة أشربه برجاء أن يكون خمر، مرة أشربه برجاء أن لا يكون خمر، مرة أشربه مع عدم المبالاة. هذا الفرق بين الصور الثلاثة الأخيرة. وأما الصور الثلاثة الأولى واحدة من عدم فقط ارتكاب الحرام من دون فعل مقدمات أو من دون تلفظ. الصورة الثانية أن أقصد مع ارتكاب بعض المقدمات، الصورة الثانية أن أقصد ارتكاب المعصية وأتلبس بما أعتقد أنه معصية الذي هي ضمن الصورة المتعارفة السابقة. هذه يا إخوان ست صور للتجري يجمعها جامع واحد، عدم المبالاة بالمعصية أو قلة المبالاة. يعني ذن الصور الست تشترك في هذا الجامع، وأصلا هذا الشخص ما يبالي في جميع صور التجري، والشخص ما يبالي قليل المبالاة. وهناك شيء آخر نريد التنبيه عليه، وهو أنه في الصور الثلاث الأخيرة اللي كان فيها شنو الإنسان يحتمل أن هذا الفعل معصية، في هذه الصور إنما يصدق التجري ويصدق أنه ارتكب ما يحتمل أنه معصية بشرط. وما هو ذلك الشرط؟ وهو أن يكون الاحتمال في حقه منجز. وأما إذا لم يكن الاحتمال في حقه منجز مثل في الشبهة البدوية، في الشبهة البدوية الاحتمال لا يكون منجز، احتمل على أن هذا خمر مجرد احتمال تجري قاعدة رفع العقاب إلى بيان، هنا بعد احتمال المعصية ما موجود حتى نقول تلبس بما يحتمل أنه معصية. في الشبهة البدوية إذا شفت فد غلاف موجود، غلاف واحدة ما أدري هذا خمر يولا بس احتمل خمر، إذا شربت باحتمال أن يكون خمرا هذا ما يصدق عليه على أنه ارتكبت ما أحتمل أنه معصية. احتمال معصية ما موجود لأن قاعدة صبح العقاب بلا بيان تقول لي شيخنا أصلا معصية ما راح تصدر من عندك. احتمال المعصية إنما يكون إذا الاحتمال منجز. وين يصير منجز؟ في مورد الشبهة، يعني في موارد العلم الإجمالي شبهة محصورة، في مورد العلم الإجمالي شبهة محصورة وجوبية أو تحبينية. هناك مثل أكو غلاف واحد منهم جزمان خمر والثاني مو خمر، هنا إذا تناولت واحد من عدهم باحتمال أن يكون هو الخمر في مثل هذه الحالة يصدق أني تلبس بما أحتمل أنه معصية، لأنه احتمل هذا الخمر، وإذا كان هو الخمر يكون معصية فإن الاحتمال هنا منجز. فالخلاصة الصور الثلاث إن الأخير إنما تتحول إذا كان الاحتمال احتمالا مقرون بالعلم الإجمالي حتى يصير منجز، وأما إذا لم يكن مقرون بالعلم الإجمالي لا يكون منجز، فلا يحتمل صدور المعصية مني، فلا يصدق علي أني تلبست ما أحتمل أنه معصية. وقد علم مما ذكرنا أن التجري على أقسام. أقول الشيخ يقول قد علم، هذه الأقسام كلها قد علمت مما بعضها علم صحيح، مثل القسم الأول صورة القصص، الصورة الثانية هم علمها هم أشرنا لها، الصورة الثالثة هم أشرنا لها، لكن الصور الثلاث الأخيرة هم تبينت مما هم أشرنا لها. أقول فيما سبق حسب الظاهر ما أشرنا لها، فشلون الشيخ يقول قد علم؟ فقد علم هذا في غير، وقد علم يلا هاي مناقشة لفظية مو مهمة. مما ذكرنا أن التجري على أقسام، أحدها على أقسام ستة، أحدها مجرد القصد إلى المعصية، والثاني القصد مع الاشتغال بمقدماته، إذا كان يقول بمقدماتها يعني المعصية موصية كيف، والثالث القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، هاي الصورة المتعارفة اللي أول ما ذكرناها، والرابع أن يتلبس بما يحتمل كون معصية. رجاء لتحقق المعصية به يعني بهذا التلبس. والخامس التلبس به يعني بما يحتمل أنه معصية من باب عدم المبالاة بمصادفة الحرام. والسادس التلبس برجاء لا يكون معصية يعني مع الخوف بخوف كونها معصية يخاف ذلك. نقص. ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا. وأما إذا كان البراءة الشرعية تجري أو البراءة النقلية تجري كما في الشبهات البدوية، في الشبهات البدوية هم البراءة العقلية تجري هم النقلية تجري، أنكم في العقاب بلا بيان يجري، هاي البراءة العقلية. أم رفع عن أمتي ما لا يعلمون يجري، هاي البراءة النقلية. فالجهل يصير عذر، فاحتمال المعصية ما موجود حتى يقال تلبست بما أحتمل أنه. ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية. الجهل لا يكون عذرا عقليا أو شرعيا، وإلا يعني إذا كان الجهل عذرا شرعيا أو عقليا كما في الشبهات البدوية لم يتحقق احتمال المعصية. بل احتمال أني خالفت الحكم الواقع موجود، احتمال خالفت الوجوب أو الحرمة موجود، لكنه لا يصدق عليها أنه معصية، إنما يصدق معه إذا كان الاحتمال منجز في حقه. وإلا لم يتحقق احتمال المعصية، وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي كما هذا في يا موارد يصير الجهل يصير عذرا عقليا أو شرعيا فلا يتحقق احتمال المعصية كما في مورد جراء فات البراءة وهو مورد الشبهة البدوية، أو مورد الذي استصحاب البراءة في حالة سابقة في البراءة فيجري بها استصحاب البراءة فالجهل يكون حينئذ عذرا. نقطة. ثم إن الأقسام الست إلى آخره. بعد ما عرفنا يا إخوان أن التجري له أقسام وأشكال ست، نجي نقول هذه الأقسام الستة هل يكون التجري فيها موجبا للخشع، موجبا للذم، موجب للعقاب؟ الجواب على هذا التساؤل قد تنثر فيما سبق. إيش قلنا طيب شيخ؟ ماذا كان إذا تتذكرون؟ قلنا على أنه من حيث سوء السريرة يذم، ذم فقط أصلا. وأما في الفعل المتجرى به لا ذم لا عقاب لا، هذا ما موجود. نفس الفعل الذي أتلبس فيه لا. السابق كان يقول لا، الآن يقول فيه نظر ما معلوم. السابق مش الثاني يقول، الثاني يقول ما معلوم أنه عقاب أكو ذم أكو على الفعل. الآن ما تقول فيه نظر في العقاب وفي الذم وفي الخوف بالنسبة إلى نفسه، إنما الذم موجود بالنسبة للفعل المتجرى به بالنسبة لسوء السرير، أما للفعل ما معلوم. والشهيد الأول رحمه الله يوافقنا على ذلك، يوافقنا أن الشخص إذا تلبس بشيء يحتمل يقطع بأنه حرام، مثل هذا السائل أقطع أنه حرام وواقع أنه حرام، هم قال ما معلوم العقاب ما معلوم، قال فيه نظر، قال فيه نظر. من جهة يمكن أن يقال مو معاقب، قبح ماكو، دم ماكو، ليش؟ أعتبر الحرام مني، هذا الشهيد الأول يحكي. من جهة يمكن أن يقال أكو، ليش؟ لأنه استدى المولى رب في صدد التجرؤ على المولى، في صدد حتى المولى، في صدد التعدي على فإذا الشهيد الأول هم يوافق، قال فيه نظر في العقاب. ثم ذكر عدة أمثلة للتجري من جملة الأمثلة من الشهيد الأول. مو مهم هذا نقرأ من العبارة بس فرد مثال، مثالين أقرأ أنا بين السياق بعدين على منواله حتى تعرف الباقي. فرد مثال قال للتجري مثل إنسان بناء أن زوجته حائض مثلا، فلما اجتمع معها رآها أنها غير حائض، هذا اعتقد أن ارتكاب لهذا الشيء حرام، قال بعدين تبين أنه حرام. أو مثلا رأى شخصا اعتقد على أنه محقون الدم مؤمن طيب ما يجوز قتله، لكن تجرأ فقتله، بعدين تبين أنه لا هذا يستحق كافر يستحق القتل، هنا هم تجري هذا. وعلى منواله بقية الأمثلة، قال هنا التجري موجود في عقابه وفي ذمه على الفعل فيه نظر. فالشيخ الأنصاري ينقل كلام الشهيد الأول من باب أن الشهيد الأول هم يوافق لأنه المتجري ليس عليه عقاب في هذا الشيء، وآخر لذلك ينقل كلامه. وهذه هي العبارة التي وعدنا بالأمس نقلها، لأنه الآن خلنا سيجيب من التهديد الثاني من التهديد الأول التأمل في عقاب المتجري على الفعل والدم على الفعل. هذه العبارة اليوم الذي ننقلها هي تلك العبارة التي وعدنا بذكرها. ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة يتأخذ تأكيد فيصير كلها يتأخذ مبتدأ أو خبر والجملة تصير خبر إلى إن كيف تشترك في من في استحقاق الفاعل للمذنة من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته. هذا هو واضح. إنما الكلام والإشكال بين الأعلام وإن وقع في الفعل المتجرى به هل أتوا ذم عقاب قبح عليه ولا. وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ظنه التجري الفعل المتحقق في ظنه التجري وهو الشهود. الكلام هنا والشيخ الأنصاري الذي قال ما معلوم ثبوت العقاب وعليك بالتأمل في كل الأقسام يستحق على الفعل العقاب. إذن الأقسام الست شوف يستحق العقاب في هاي الأقسام يا ولا. إحنا نقول ما معلوم والشهيد الأول هم الشقال زيد عبارته هاي عبارته في القواعد. قال الشهيد قد تتدرس في القواعد لا تؤثر نية المعصية عقابا. أقول نية المعصية يا قسم هذا من الأقسام قاعد يصير من الأقسام الستة يا قسم الأول الذي كان مجرد القصد مجرد نية هو قال النية لا توجب العقاب. الشهيد الأول لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها. إذا قصد السرقة وتلبس بالسرقة قصد شرب الخمر وشرب الخمر لكن وقت يعاقب ما لم يتلبس بها وهو مما ثبت في الأخبار. إذا كان يقول وهي يعني النية مما ثبت في الأخبار العف عنها واحدة كيف ولو نوى. والأخبار يا أخبار الذي نية السوء لا تكتب مثل هذا نقطة. ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية هذا يا قسم الثالث اللي هي الصورة المتعارفة قلنا يرى هذا خمر ويشربت بعدين يتبين مو خمر فظهر خلافها ففي تأثير هذه النية نظر. هو الشيخ الأنصاري نقل هذه العبارة لأجل هذه ففي تأثير هذه النية يعني تأثير هذا الاعتقاد كان يعتقد هذا خمر وشربت بعدين تبين مو خمر نظر. فإذا استسكل تنظر الشهيد الأول في أن هذا معاقب نظر. من جهة نقدر نقول مو معاقب ليش لأنه بالتالي ما شرب الخمر من أنها لم تصادف المعصية أي نية ما صادفت المعصية فصارت كنية. أنا أضفت الفاء فاء هنا ما أضفت بس مناسب وجود الفاء فصارت فاء وغير فاء بس مناسب إضافة شيء فصارت أو لما العفو هنا عفو لما أي ما التفت منها نظر من أنها يعني هاي النية لما لا إذا لما أضفت بعد ما نفات إلى لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة يعني كنية مجردة عن المعصية وهو غير مؤاخذ بها مجرد نوز قلنا في الأخبار ثبت العفو هذا ومن وقلنا وجه النظر أنه ما مصادف عقاب فما يعاقب ما مصادف معصية فما يعاقب هذا وجه النظر الشق الثاني. ومن من هالناحية ومن أن هذا قاعد يهتك المولى فمناسب يستحق العقاب. ومن دلالة هذه النية إعلاما على انتهاك الحرمة إعلاما على جرأته على المعاصي فمناسب يعاقب. وقد نقطة بعد الشهيد الأول قاعد يشكي ما خلصنا عبارة لا إلى أن انتهى وين ما تجي انتهى تخلص العبارة بعد فرد خمس سبطة. وقد ذكر بعض الأصحاب يقول بعض الأصحاب ذكروا فتشه إذا فرد واحد يلزم الفضل بيده ويشرب تشبها بشارب كذا بشارب الخمر بعدين لما يشرب بهذا يتشبه ويحاول أنه يظهر نفسه بعضهم أعلام قال على أنه هذا محرم لا يجوز. وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح فقط يعني شرب المباح تشبها بشرب المسكر فعل حراما. ولعله الشيخ الشهيد الأول يقول لعل ذولا قالوا حرام مع أنه هذا الإنسان فما شرب الخمر أول من يا باب هذا يعاقب. يقول ولعله ليس لمجرد النين مجرد نولا إن مجرد النية معفو عن النية نية السوء لا تبدأ لعله قالوا هذا فعل حرام ويعاقب باب أنه عمل أعمال قدرة من هذا، بل بانضمام فعل الجوارح. أقول تعليق تعليق صغير، شنو الشهيد الأول هاي العبارة لأجل أي مناسبة؟ شنو هالسيرة ربطها شنو؟ إذا إنسان شرب ماء تشبها بشرب الخمر، بعض الأصحاب هذا شنو شغل به؟ إحنا كلامنا في التجري يا أخي، هذا مو تجري، كلامنا في التجري ولا هذا ما يصدق عليه ولا قسم من أقسام التجري السابق. فذكر هذه العبارة هنا من الشهيد الأول، الشهيد الأول مو على الشهيد الثاني، مو على الشيخ الأنصاري، مو الشيخ الأنصاري هذا ذاكره، إنما الشهيد الأول ذاكره. إلا اللهم إلا اللهم، واحد من عندكم يقول أنه الشهيد الأول قال النية، مجرد النية بعثون عنها. فتوى هؤلاء الأعلام قد يظهر منها أن مجرد النية يستحق الشخص عليها العقاب، أراد أن يدفع هذا التوهم فقال بأن هؤلاء حكموا بالعقاب لعله لا من باب مجرد النية، بل من باب انضمام بعض أفعال الجوارح، لعله من هذا الباب ذكر الانضمام. على أي حال والأمر غير مهم، ويتصور ويتصور محل النظر في مجال في عقاب المتجري نظر موارد النظر. أمثلة المتجري الذي بها نظر يريد يذكرها، أمثلة متعددة نقراها، منها ما لو وجد امرأة، هاي أمثلة المتجري، في منزل غيره، في منزل الغير قاعدة إنسان زوجته ما موجودة، زوجة الغير، فظنها زوجة الغير أجنبية، فأصابها فبان أنها زوجته أو أمته. ومنه ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض فبان طاهرة، هم تجري هم نظر أكو عقابة. ومنها ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكله فتبين أنه ملكه، طعامه ومو طعام الغير، هم تجري. ومنها ما لو ذبح شاة بظنها للغير، بنائل الغير، بعدين بقصد العدوان ذبحها فظهرت ميته بعد إذن أنها إلي. ومنها ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة، يعني تلك النفس، فبانت مهجورة. نقطة، شاهدنا أنه في ظن الصور اللي بيها تجري كلها نظر في عقابه وعدم عقابه. بعض العامة قال، قال في ظن الأمثلة اللي هي أمثلة تجري وفي غيرها على منوال، قال الشخص نحكم بأنه صار أي واحد، وفي يوم القيامة يعاقب هذا الشخص عقابا متوسطا بين فاعل، بين عقاب فاعل الصغير وعقاب فاعل كبير. الشيخ الأنصاري الشهيد الأول يعلم، يقول يقول وفي كلا الحكمين نظر. آخر التمنين جبت على أنه هذا الشخص يعاقب فاسد، ما دام على أنه هذا ليس بمعصية، لم تصدر منه المعصية، فلماذا نقول بأنه فاسد؟ ومن جبت في يوم العقاب في يوم القيامة يعاقب عقاب متوسط بين العقابين، هذا هم ما ليس بثابت. فكلا الحكمين تخرص بالغيب بلا دليل. إيه ما صار صغيرة من عدد ما صدرت يعني؟ إيه صار، يعني إحنا هذا منين نثبت على أنه في يوم القيامة يعاقب عقاب؟ فهو لا صغير لا كبير نقول، فما يعاقب، فما يعاقب، أو يعاقب عقاب حل متوسط التوسط من جابه. يقول وقد قال بعض العامة نحكم بفسق المتعاطي ذلك، متعاطي ذلك ذلك إلنا لهذه الأمور التي تجرع بها، يعني التجري متعاطي للتجري لدلالتي لا شعر فاسد، يعني هذا يدل على عدم المبالاة في المعاصي. ويعاقب في الآخرة ما لم يتب، وإذا تبع من الذنب كما لا ذنب له، ما لم يتوب يعاقب
ثاني. هذا الثاني ثاني علما، إذا تتذكرون قلنا على أنه هناك تنبيهات متعددة بعد ما اذكرنا القصد، نذكر التنبيهات. التنبيه الأول كان في التجري وانتهينا بحمد الله من التجري الآن. التنبيه الثاني نتعرف فيه إلى الإخباريين، فإنه فيما سبق نحن قلنا، فيما سبق نحن قلنا بأن القصد على قسمين، طريقي وموضوعي. الطريقي قلنا ماذا؟ هو الذي لا يأخذه الشارع في موضوع الحكم، وإنما يكون الحكم منصب على واقع الشيء، والقصد يجر الطريق لإثبات ولتنجد ذلك الحكم.
وأما القطع الموضوع إلى الذي حكم منصب على الشيء مع القطع. فمرة الشارع يقول الخمر حرام، ومرة يقول الخمر المقطوع كون خمر حرام. في الأول القطع لم يؤخذ جزء من الموضوع، فالقطع يكون دور الطريق للتنجس خمر، وفي الثاني يكون قطع موضوع. هذا ذكرنا فيما سبق، وذكرنا إذا تذكرون أن القطع الطريق حجة من أي سبب حصل. تعميمات أربعة إذا تذكرون ذكرناها، أحد التعميمات الذي ذكرناها هذا، بقية التعميمات ما إلي شغل بيها. أحد التعميمات التي ذكرناها هذا أن القطع إذا كان طريقيا فهو حجة من أي سبب حصل، من عقل ونقل، سواء حصل من مقدمات عقلية أو حصل من مقدمات نقلية، يعني من أدلة الشرعية أي من مقدمات نقلية، أو حصل بانضمام مقدمات عقلية على كلا، مثل مقدمة الواجب واجب، هذا حاصل منين؟ هذا الحكم من مقدمة عقلية، من باب على أنه لا يمكن حصول الواجب بلا مقدمته، من هذا الباب نحكم بوجود مقدمة الواجب. فهنا قطع راح يحصل لنا ناشئ هذا القطع من مقدمات عقلية. الإخباريون قالوا بأن القطع إذا كان حاصلا من مقدمات عقلية لا يكون هذا القطع حجة. ونحن نعلق على هذا الكلام ونقول، بس قبل ما نعلق على هذا الكلام أقول إحنا ليش عممنا هذا، نسيت أبين، إحنا قلنا سواء كان حاصل من عقل أو نقل هو حجة. سبب التعميم شنو؟ ذكرنا فيما سبق، بس الآن أكرر لك إياه الآن حتى تستفيد من عدة. سبب التعميم هذا، قلنا القطع إنما هو حجة لأنه طريق إلى الواقع بنفسه، سواء كان حاصل من عقل أو حاصل من نقل، طريقيته محفوظة وموجودة، ولو كان الشارع ينهى عنه لو كان غير حجة. يلزم التناقض إذا تذكرون فيما سبق بينا، هذا سبب التعميم الذي ذكرناه فيما سبق. الآن أرجع إلى موضوعنا، الإخباريون قالوا إذا كان حاصل من مقدمات عقلية لا يكون حجة لكثرة الخطأ في الأحكام العقلية، هذا ما نسب إليهم. الشيخ الأنصاري يعلق يقول في مقصودهم أحد احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون مقصودهم أنهم لو خاب الشخص في المطالب العقلية وحصل له القطع بعد ذلك، هذا القطع لا يجوز الأخذ به، لا يكون حجة لأنه حصل من الخوف في المطالب العقلية التي الاشتباه فيها كثيرا. إذا كان هذا مقصودهم مرة هيك، ومرة لا، مقصوده أنه الخوض لا يجوز في المطالب العقلية، وأنه بعدما خضنا وحصل القطع هذا القطع لا يجوز اتباعه، لا، من الابتداء الشارع لا يرضى بالخوض في المطالب العقلية. أصلا العقل والمطالب العقلية كلها اتبع، مقصوده الخوض غير جائز، وأنه إذا حصل القطع ذلك القطع بعد الخوض لا يكون. ففي مقصوده احتمالات، إذا كان مقصودهم الاحتمال الأول يرد عليه أنه بعدما حصل القطع لا يمكن للشارع أن يقول هذا القطع لا تأخذ به، يصير لأن أنا إذا قطعت كأنما رأيت الواقع، عفوا كأنما هم أصابت رأيت الواقع بنظري، فإذا رأيت الواقع حينما أقطع لأن الشيء الفلاني واجب، أضرب المقدمات العقلية بعد قاعد اشوف الواقع، اشوف الواقع انه هذا الشيء واجب، فاذا الشارع راد ينهاني يلزم من ذلك ان هذا الشيء واجب وغير واجب، واجب لاني قطعت، غير واجب لان الشارع نهى، يلزم من ذلك اجتماع المتناقضين في نظر القاطع، وهذا امر مستحيل كما بينا فيما سبق. فالمقصود اذا كان مرادهم انه بعد حصول القطع من هاي المطالب العقلية هذا القطع لا يجوز على ضوء، هذا امر مستحيل، فإن القاطع يرى الواقع، وبعدما يرى الواقع إذا أردنا أن ننهى يلزم اجتماع الواقع وغير الواقع في نظريه، وهذا مستحيل. وإذا كان مقصوده أنه لا، الشارع نهانا عن الخوض، ابتداء الخوض غير جائز لكثرة الخطأ في المطالب العقلية، يرد عليه أنه الخوض في المطالب العقلية كما أنه كثير الخطأ في المطالب الشرعية، ما أكثر الاشتباه حينما نخوض المطالب الشرعية، كم كثير ما يحصل. كثرة الاشتباه لا تحصل في المطالب العقلية فقط. فإذا كان كثرة الخطأ في المطالب العقلية تستدعي النهي عن الخوف، يلزم ذلك في الخوف في المطالب الشرعية هم أيضا احنا منهيين عن الخوض فيها. لكن مع قطع النظر عن ذلك، مع قطع النظر عن ذلك، يعني لو سلمنا على أنه كثرة الخطأ فقط موجودة في المطالب في الخوض في المطالب العقلية، لو سلمنا فالسلام ليس بصحيح. لكن لو تنزلنا لهذا الاحتمال وجه وجيه، يعني هذا الاحتمال في ذاته ممكن أن ينهان الشارع عن الخوف في المطالب العقلية، مو مستحيل. الاحتمال الأول مستحيل أنه بعد حصول القطع يقول لي لا تتبع هذا الخطأ، أصلا ممكن لأجل أنه يلزم التناقض في نظره. أما في هذا الاحتمال ينهاني عن الخوف، هذا ليس بمستحيل، لا يلزم محذوف اجتماعي متناقضين في نظر القاطع حتى نقول في نفسه مستحيل. فله وجه لكنه مبني على أساس باطل لا نسلمه، مبني على أساس أنه الخوف المطالب العقلية كثير الخطأ وكثير الاشتباه، هذا نحن لا نسلمه. كثرة الخطأ ليس بكثير، ولو كان كثير فهو في المطالب الشرعية. على أي حال في مقصودهم احتمالان، كلا الاحتمالين تبين أنه باطل. وبعدما ذكرنا نحن هذا الكلام الشيخ الأنصاري، لما وصلنا إلى هذه النقطة عثرنا بعد ذلك على كلام شيخ من شيوخ الإخباريين وهو الأمين الاستربادي رحمه الله تعالى، له كلام في فوائده المدنية للمسكين. في الفوائد المدنية هناك له كلام في هذا المجال، يعني في مجال الاعتماد على المطالب العقلية وعلى القطع الحاصل من المطالب العقلية، لا بأس بنقل ذلك الكلام بنصه لكونه غير خالي من الفائدة. فلذلك باشر إن شاء الله ننقل كلام الأمين الاستربادي. الثاني، التنبيه الثاني، إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا، فيما يعني في المورد، في المورد الذي يكون العلم فيه كاشف محضا، ماذا عن طريق محض من دون أن تكون له جنبة الموضوعية، إن لا فرق بين أسباب العلم أسباب الخاص من أي سبب حصل يكون حجة. وسبب التعميم هم تذكروه، وهو أنه كنا إذا حصل من بعض الأسباب وقلنا من ذلك سبب غير حجة يلزم حين هذا التناقض في نظر الخاص. نقطة وينصف، يعني ولكن ينصف إلى غير واحد من أصحابنا الإخباريين ينسب ماذا؟ عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية غير الضرورية. طبيعي إذا كانت المقدمات العقلية ضرورية ما يجينا في كلامه، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذا كانت المقدمات العقلية ضرورية بهذه المثابة، بهذه المثابة فالقطع الحاصل منها يكون حجة. إنما لا نقول حجة إذا كان القطع حاصل من مقدمات عقلية ليس ضرورية بهذه المثابة. ليش هذا القطع ليس بحجة؟ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، يعني وين المقدمات العقلية، فلا يمكن الركون إلى شيء منها إلى هذه المقدمات العقلية. هذا كلام إحنا نعلم نقول في مرادهم احتمالان، فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، يعني بعد ما حصل القطع نقول هذا قطع لا تأخذ فيه، فلا يعقل ذلك. في مورد يكون القطع قطع طريقي لا يمكن أن نعتمد على هذا القطع وما يكون صحيح. في الموضوع قلنا جائز، لأن الموضوع هو الشارع يأخذ في موضوع الحكم، فيمكن أن يأخذ في موضوع الحكم قطع آخر من طرف، قلنا لا بعد بذلك. فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك، يعني عدم جواز الركون والنهي عنه في مقام إذا كان القطع قطع طريقي، في مقام اعتبار العلم من حيث الشك، يعني قطع طريقي. ولو أمكن هذا من باب كثرة القطع ونفسه يجب القطع حاصل من مقدمات شرعية، وكثرة القطع هناك موجودة، فيكون نقول الشارع يقدر ينهانا عن القطع الحاصل من مقدمات شرعية، مع أنه لا يجوز حتى عند الإخباريين. ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره، بعدم اعتبار هذا القطع الحاصل من مقدمات عقلية، لجرى مثله في القطع الحافل المقدمات شرح طابق النعب ليس كذا بالقطع، مع أنه إنما هم مسلم عندهم موجود هناك الناس موجود. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن أرادوا عدم جواز القول في المطالب الحكم، وأنه بعد ما أخذنا وحصل القطع ذاك القطع موجود سر على لا من الابتداء الشارع لا يرضى في القول، فلو خف عاقب يوم القيامة أنه ليش خف، فالعقاب على الخوض وليس العقاب على أنه ليش خذت في القطع، لا أقول ليش خف في هذا الطريق، لأن هذا في نفسه ممكن. وإن أرادوا عدم جواز القول في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها، فلو سلم ذلك سلم على أنه كثرة خطأ موجودة سلمنا وأغمضنا عن المعارضة، ويمكن أن يعارض لأنه يقال، فلو سلم ذلك يعني سلمنا على أنه كثرة خطأ، يعني هذا الجواب الأول أنه لا نسلم كثرة الخطأ. الجواب الثاني، وأغمض عن المعارضة، يعني ولو قلنا بكثرة الخطأ فهذا يعارض بما لكثرة الخطأ في المطالب الشرعية أيضا، وأغمض عن المعارضة لكثرة ما يحصل من خطأ في ذم المطالب من أدلة شرعية، لو تنزلنا عن الأول وعن الثاني فلهذا الاحتمال وجه في نفسه ممكن مو مستحيل. وحينئذ يعني بناء على هالاحتمال إذا قلنا نهي أكو عن الخوف، فإذا قاب الخوف يكون محظور، يكون ننهي من ناحية نفس الخوف، فالعقاب على نفس الخوف مو العقاب والنهي على نفس الخطأ. وحينئذ فلو خاض فيها وحصل الخطأ بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك ليش؟ من جهة الخوف، العقاب على نفس الخوف لتقصيره في مقدمات التحصيل. لكن قلنا هذا الاحتمال الثاني مبني على أساس باطل، مبني على أساس كثرة الخطأ في المطالب الشرعية وهذا في المطالب العقلية، وهذا لا نقبله إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ يعني في المطالب العقلية أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية، وهذا غير صحيح. وقد عثرت بعدما ذكرت هذا، بعدما ذكرت هذا التعليق على كلام الإخباريين، وبعد ما ذكر كلام الإخبار والتعليق عليه عثرت إعلاما على كلام يحكى عن المحدث الإسترابادي في فوائده المدنية، قال في عدم هذا قد يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.